بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8748.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، إن للوعي دورا مهما في حياة الأمة، الوعي بدين الأمة، والوعي بشخصية الأمة، والوعي بعدو الأمة، وكذلك الوعي بواقع الأمة. والوعي بواقع الأمة يستلزم التفاعل مع هذا الواقع، التفاعل نقلا، والتفاعل مشاركة، والتفاعل استفادة واستخلاصا للدروس والعبر. اليوم أيها الإخوة، واقع العالم يعيش تغيرات حضارية كبرى، فطاغية يسقط هناك، ونظام يحتضر هنا، وأنظمة تتوارى بين هذا وذاك. اليوم نعيش الفصول الأخيرة من مسرحية درامية دموية استمر عرضها 70 سنة في مسارح الشعوب المضطهدة. نعيش الفصول الأخيرة من مسرحية الشيوعية الماركسية، بعد أن تولى ولعب بطولة هذه المسرحية القذرة أصنام عدة، بدءا من كارل ماركس، فلينين، ومن ثم ستالين وتروتسكي وخورتشوف والبرجنيف، وأخيرا ميخائيل غورباتشوف. أحبتي، نعيش لحظات مع فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري، ومع آخر فصل من فصول هذه المسرحية القذرة ليستعرضه لنا، وعنوان هذا الفصل: موسكو تحطم أصنامها. والشيخ عبد الوهاب نحسبه إن شاء الله من الكادحين إلى ربهم كدحا، وقد عشناه وسمعناه في غيبة الوعي وغيرها، فألفيناه كذلك نحسبه والله حسيبه. لا أطيل عليكم، ونبقى مع فضيلة الشيخ في المحاضرة التي ذكرت لكم آنفا: موسكو تحطم أصنامها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والحمد لله عند كل نعمة، والحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، حتى لا يكون أحد أعز منهم، ويذل فيه أهل معصيتك حتى لا يكون أحد أذل منهم، وترفع فيه كلمة الحق حتى لا تكون كلمة أعلى منها، وتخفض فيه كلمة الباطل حتى تبقى مقهورة في صدور أصحابها. أيها الإخوة في الله، الحديث عن هذا الموضوع أجمله في 3 محاور: أولاً، لماذا الموضوع ولماذا العنوان؟ ثانياً، مقدمات في وقفات. ثالثاً، عبر وعظات. أما لماذا الموضوع؟ فأولا لأن الله قد أمرنا بالاعتبار بالغابرين وأخذ العبرة من المثلات الخالية، وأمرنا أن نسير في الأرض نقتص أثرها ونقرأ في سطورها عبرها فتكون لنا قلوب نعقل بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ثانيا أن نرى آية ماثلة، آية حاضرة، عبرة شاهدة أمامنا، نرى سقوط كيان عقدي ضخم يعلن إفلاسه. فإذا كنا نؤمر أن نعتبر بخبر من غبر، فلأن نعتبر بما نرى ونحس ونشاهد ونعايش من باب أولى. فلسان الحاضر أبلغ وعظته أوعظ. ثالثا أن الله جل جلاله قد فتق أذهان المؤمنين وهم قلة قليلة في مكة، فتق أذهانهم لأحداث سياسية عظام في عصرهم، وهم لا زالوا بعد قلة قليلة، وما ذاك إلا ليمد القرآن أبصارهم إلى أحداث عصرهم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إن ذلك يستل المؤمنين ويجتذب أبصارهم إلى ذاك المحيط العالمي الضخم الرهيب، فيخرجهم من عزلة الزمان وعزلة المكان ليشاركوا في أحداث العالم، وليكون لهم مما يجري في العالم عظة وعبرة. رابعا أن موقف المسلمين اليوم من الأحداث العالمية دور سلبي، يتأثر ولا يؤثر، يورط في حوادث العالم ولا يشارك في صنعها. في ظل هذا الغياب فإنه ينبغي لنا أن نعي أن موقفنا ينبغي أن لا يكون موقف المتفرج، فإذا فقدنا المشاركة فينبغي أن لا نفقد الاعتبار والاتعاظ. وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذه الليلة. أما لماذا العنوان؟ فلأن الصحف والمجلات حملت إلينا صورا من قلب الاتحاد السوفيتي، صور تلك الأصنام والتماثيل التي رفعت ونصبت تقديسا لأصحابها، وكانت تحاط بجلال وإعظام يحمل عليه القهر والكبت والتضليل الإعلامي. كانت تقف هذه التماثيل شاهدة كالرواسي الشامخات في قلوب ميادين المدن، ثم إذا بتلك الشعوب لما خلي بينها وبين هذه الأصنام سارت بالرافعات فقوضتها وصورتها الصحف ونشرتها، صورت الجماهير وهي تحيط بهذه الأصنام تسلط عليها نظرات الاستشفاء، نظرات تفرغ من خلالها مرارات الزمن وقهر عقود السنين، تنظر إلى هذه الأصنام المستلقية على ظهرها بعد أن طال انتصابها واقفا، فتنفذها بنظرات التشفي وتتبعها اللعنات إلى يوم الدين. وكان منظرا يجمع بين انهيار الطغاة وتشفي المستضعفين، فآثرت أن أحبس هذا المشهد في عنوان هذه المحاضرة. المحور الثاني: بين يدي الحديث مقدمات في وقفات. الوقفة الأولى أن سقوط الشيوعية حدث ضخم، والحديث عنه اليوم في أجهزة الإعلام العربية والإسلامية السديد منها والضال ليس بمستوى الحدث. إن حدثاً مثل هذا كان من المنتظر أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، وأن يذهلها قبل أن يشغلها. ونحن نرى كيف تستنفر الصحافة نفسها لتغطية حدث انقلاب يقع في بلد من البلدان النامية لا يملك أثراً ولا تأثيراً. ولكن لعل مما يبرر ذلك أن هذا الحدث قد حدث بالتدريج وعلى فصول متوالية، فلم يقع الحدث بطريقة فجائية في فصل واحد، ولكن ضمن فصول متوالية لعل من آخرها هذا الانقلاب الذي حدث أخيرا. ثانيا: هذا السقوط للشيوعية لم يجئ من خلال انقلاب عسكري ولا اجتياح خارجي، ولكن جاء على يد أناس تدرجوا في سلم الحزب الشيوعي حتى بلغوا القمة. فيلتسين رئيس جمهورية روسيا اليوم كان عضوا في الاتحاد السوفيتي، كان عضوا في الحزب الشيوعي قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية روسيا. وميخائيل غورباتشوف نعرف أنه كان قبل قليل فقط سكرتيرا للحزب الشيوعي السوفيتي قبل أن يكون رئيسا لاتحاد جمهوريات الاتحاد السوفيتي. إذن فرجال الحزب الشيوعي هم الذين ارتدوا عنه، وحملته هم الذين تخلوا عنه، والدعون إليه الذين ذهبت فيه أعمارهم وبيضت فيه نواصيهم هم الذين يقولون عنه اليوم: اليوم فتشناك عن سوء الغبن. ثالثا: انتهى الآن وإلى الأبد إن شاء الله الحديث عن نقد المذهب الشيوعي، الحديث عن الرد على النظرية الشيوعية، فقد نقدتها الأيام وردتها وأثبتت إفلاسها تجارب الزمان. ولذا فينبغي ألا نطيل الحديث بالبحث عن أسباب سقوطها، ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: كيف صمدت هذه العقيدة الساقطة هذه العقود الماضية كلها، مع أن مؤهلات سقوطها كثيرة؟ فهي كجدار يريد أن ينقض، يسنده رجال أقوياء أشداء بالتناوب، حتى إذا أعياهم إسناده تركوه يسقط. ولكن إن كان لابد من الإشارة إلى أهم أسباب السقوط فإنا نجملها في ثلاثة: أولا محاربتها للدين والحس الديني، حس فطري مركوز في فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والإنسانية لا تعرف السعادة ولا اطمئنان الروح إلا من خلال التدين، لا تجد أمنها وطمأنينتها إلا في الدين. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول أحد مفكر الغرب وفلاسفته: وجدت شعوب بلا حضارة، ووجدت شعوب بلا فنون، ولكن لم توجد شعوب بلا دين. كان أحد المفكرين الغربيين يذهب صباح كل أحد، يذهب إلى الكنيسة فيقف أمام بابها فلا يدخلها، ثم يخلع قبعته ويحني رأسه إطراقة بخشوع ثم ينصرف. إن التعبد فطرة مركوزة يريد أن يعبر عنها بأي سبيل، ولا يستطيع أن يدخل الكنيسة لأن دخولها يعني إلغاء عقله، فيعبر عن فطرة التعبد فيه بهذه الحركة الساذجة. لقد قامت الشيوعية على مبدأ لا إله والحياة مادة، الدين أفيون الشعوب، فجهدت جهدها لإثبات أن لا إله وأن الحياة مادة. وفي عام 1378 أرسل الاتحاد السوفيتي قمرا يدور على القمر، قمرا صناعيا يدور في مجال القمر، ثم لما عاد هذا القمر نشرت مجلة الاكتشافات العلمية السوفيتية تعليقا على هذا النبأ تقول فيه: لقد دار القمر الصناعي في الفضاء وحام حول القمر، ولم تسجل أجهزته أي إشارة تدل على وجود إله تقف الملائكة على أعتاب ملكوته، عنده جنة ونار، لم تسجل الأقمار أي إشارة من هذا النوع. نشرت مجلة الاكتشافات العلمية هذا الخبر لأن غرس الإلحاد كان من صميم سياسة الحزب الشيوعي. ورحم الله الأستاذ أحمد حسن الزيات يوم علق على هذا الخبر قائلا: ليت شعري، ماذا كان ينتظر هذا الأحمق الأحمر من قمره أن ينبئه به؟ أكان ينتظر منه أن يقول له إنه رأى الله جالسا فوق كرسيه في السماء، وسمع الملائكة وهم يسبحون الله في غيابات الفضاء؟ عجيب أمرهم، قطعة يبلغ وزنها طنا وبعض طن، أفلحوا في قذفها إلى ما وراء الجاذبية فاتخذت لها مدارا اضطراريا حول القمر، فمجالها محدود وبقاؤها موقوت، وما كان محصور المكان موقوت الزمان استحال عليه أن يحيط باللا نهاية. ماذا تعرف هذه الهباءة عن الأفق الذي لا تنتهي؟ أم ماذا تعرف القطرة عن المحيط الذي لا يحد؟ إن هذه اللعبة التي تطفل بها العلماء على مسابح الأجرام إنما تمسكها قدرة الله لا قدرة العلم، وتديرها قوة النظام لا قوة الإنسان، فهي شاهد إثبات لا شاهد نفي، ودليل إيمان لا دليل كفر. ولكن المسألة ليست مسألة عقل وعلم، ولكنها الشيوعية التي كفرت بالله وآمنت بماركس، وفرطت في الروح وأفرطت في المادة، وأرادت أن تسلب بني آدم في جميع أقطار الأرض نعمة الحرية وعزة الإرادة ولذة الاقتناء، لتجعلهم قطيعا واحدا من العبدان على جباههم سمة المطرقة والمنجل، يعملون كما تعمل الآلات، ويأكلون كما تأكل الأنعام، ثم يهلكون كما تهلك الدواب. وتلك حياة كل شيوعي وحاله، أرض ولا سماء، ويوم ولا غد، وطريق ولا غاية، وعمل ولا تبعة، ودنيا ولا أخرى. الثاني من أسباب سقوط الشيوعية عدم الاعتراف بالملكية الخاصة، وهي نزوع فطري يشكل غريزة قاهرة، وإلا فما الذي يجعل الطفل يتشبث بلهبته ويجعل الطفلة تتشبث بدميتها؟ إن الشيوعية تحرم الإنسان لذة الاقتناء ونعمة التملك، وتصادر غريزة فطرية في الإنسان. ثالثا من أسباب سقوط الشيوعية تشبثها بالرأي الواحد، وعدم قبولها الاعتراض أو المعارضة، والمعترضون دائما دائما أعداء الشعب وأعداء مكاسب الثورة. وبذلك أصبح الإنسان يعيش قزما مصادر الحرية، سليب الإرادة، ترسم في آلة، أو كما عبر جان بول سارتر: إنسان معلب وفكر معدن. إن هذه الأسباب الثلاثة ومعها غيرها هي عوامل التعرية التي أصابت قواعد هذا البناء بالتآكل، فاندك حتى آل حاله إلى ما ذكر الله عن غيرهم: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. المقدمة الرابعة: لقد بشر بسقوط الشيوعية مفكر الإسلام، فهذا سيد قطب رحمه الله يكتب في كتابه المستقبل لهذا الدين تحت عنوان: انتهى دور الرجل الأبيض. لكن متى كتب هذا الكلام؟ كتبه يوم كانت رياح الشيوعية تعصف بالعالم العربي، تقتلع الأبواب، تقتلع النوافذ، تحتل العقول، حتى كانت الشيوعية سمة المثقفين. فإذا بسيد رحمه الله يقول في وسط هذا الطوفان الشيوعي، في وسط عنفوان الشيوعية، يقول بيقين المؤمن: إن الماركسية كمذهب لا تزيد على أن تكون جهالة علمية منقطعة النظير، وحتى هذه الشعوب التي ترزح تحت وطأتها فإن فطرتها تقاوم الشيوعية مقاومة عنيفة، على الرغم من طول خضوعها للقيصرية قبل ذلك، وعلى الرغم من احتكار الحزب كل موارد الارتزاق والمعاش، الأمر الذي تذل له الرقاب، وعلى الرغم من بلشفة الصغار عن طريق المنظمات الخاصة للأطفال والشباب، وعلى الرغم من أن المدرسين جميعا يتبعون الأيديولوجية الشيوعية، وعلى الرغم من حركات التطهير المستمرة لكل من يشك في عدم ولائه للنظام الشيوعي، فلا بد أن يكون لهذا النظام من الكراهية ما يدعو الفطرة للاصطدام به. إن كل هذه العوامل الساحقة لا تجدي في جعله آمناً على نفسه من انتقاض الجماهير، أو بتعبير آخر من انتقاض الفطرة، الأمر الذي يستحيل معه أن يستمر هذا النظام طويلاً. وآية الفشل لهذا النظام أنه لا يقوم إلا في حراسة الإرهاب. أما الأستاذ عباس محمود العقاد فقد بشر بسقوط الشيوعية واجتهد أكثر فحدد عمرها، وقال إن عمرها لا يمكن أن يتجاوز عمر الإنسان، لا يمكن أن تعيش أكثر من 80 سنة، لا يمكن أن تعيش أكثر من 80 سنة. ثم أنتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث. العبر والبصائر لنا نحن من سقوط الشيوعية. أيها الأحباب، إن الحديث عن هذا المجال حديث يتسع، حديث يتناوله كل حسب اختصاصه، يتناوله السياسي بطريقة سياسية، يتناوله الفيلسوف بطريقة فلسفية، ولكن يهمنا نحن أن نقف عليه وقوف المعتبر بآيات الله، الناظر إلى سنن الله الذي يأخذ العبر والبصائر من المثلات يراها أمامه شاهدا. وسأحاول أن أجمل الدروس في 10 دروس، وأعلم أنها أكثر والحديث عنها أوسع، وسيظل هذا الحدث الضخم معيناً لأحاديث كثيرة ومتنوعة يمكن أن يتناول من زوايا شتى. أجمل الحديث في النقاط التالية: أولاً، أن الله جل جلاله أرانا في سقوط الشيوعية وتوالي فصول هذا السقوط، أرانا آية عظمى من آيات الآخرة، أراناها وأشهدناها في الدنيا. يقول تعالى عن أهل النار: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إن هذا التلاعن بين أهل النار هو ما رأيناه عيانا في سقوط الشيوعية، وقد بدأ مبكرا، فقد قام نيكيتا خروتشوف يلعن ستالين في مجلس السوفيت الأعلى ويفضح جرائمه ويندد به، ثم لم يلبث خروتشوف أن أطيح به، ثم لم تلبث الشيوعية أن أطيح بها كلها عندما وصل إلى السلطة غورباتشوف، فإذا به يسقط آخر ديناصورات الحزب الشيوعي أندري غروميكو، وكان يحتل منصبا فخريا لا أثر له ولا تأثير وهي رئاسة اتحاد الجمهوريات، ومع ذلك لم يطق غورباتشوف أن يبقى في هذا المنصب فأطاح به، مع أنه لم يبق من عمره إلا ضمح حمار، فقد هلك بعد الإطاحة به بقليل. ثم نرى الآن الإطاحة بأصنام الشيوعية، بل بأقدس أصنامها عند الشيوعيين لينين. لقد بقي لينين برغم حركات التطوير للشيوعية بمنع على الانتقاد، لقد كان ستالين ينتقد لأنه ليس كلينين، أما الآن فقد رأينا تمثال لينين تعلقه الرافعات ثم تلقيه أرضا، ويعلن وتعلن كل الجماهير الكادحة تشفيها من سقوط هذا التمثال. نعم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، إن هذه آية من آيات الآخرة نشهدها في الدنيا. الدرس الثاني: وأرعه يا رعاك الله سمعك. إن الناظر لهذا الكيان الضخم الذي تهاوى ينبغي أن يعي جيدا أن هذا الكيان لم يقم، أو بالأصح لم يجده الشيوعيون لقية في الأرض ولم يسقط عليهم هبة من السماء، وإنما قام هذا الكيان نتيجة دماء وعرق وسجون ونفي وطرد تعرض لها الشيوعيون. وسأقف بك على صور لمعاناة الشيوعيين في سبيل إقامة الشيوعية. ماركس المولود عام 1818 ميلادي أخذ شهادة الدكتوراه، ثم ماذا فعل بها؟ لقد استغلها في العمل الصحفي لينشر فكرة، فعمل رئيسا بتحرير صحيفة الرايل في مدينة كولومبيا، في مدينة كولونيا، وبدأ من خلال هذه الصحيفة ينشر فكره الماركسي، وبسرعة أوقعته أفكاره السياسية في المشاكل، فإذا به ينتقل وإن شئت قل يطرد إلى باريس، ولم يهادن في باريس، فإذا به يطرد من فرنسا إلى بلجيكا، ولم يطب له المقام هناك، فانتقل إلى كولونيا مرة أخرى فطرد منها، فسافر إلى لندن حتى هلك هناك. وكان يتفانى في نشر مذهبه وفلسفته برغم العوز الذي كان يعيشه والفقر المدقع الذي كان يعانيه، حتى إنه كان يستأجر البيت ولا يجد أجارا له، ويستدين من أصدقائه فلا يسدد ديونه، حتى التقى برفيقه وصديقه إنجلز، فجعل رفيقه ينفق عليه حتى مات. ولا أدري أتعجب لتفاني هذا في مذهبه أم تعجب لتضامن ذاك معه يوم شاركه في المذهب. أما لينين فقد اعتنق المذهب الشيوعي بحماس وهو في العشرين من عمره، فقبض عليه بعد أن انخرط في الخلايا الثورية، قبض عليه وهو في 27 من عمره، فسجن فبقي في السجن عاما كاملا، ثم أخرج من السجن ونفي إلى سيبيريا، إلى سيبيريا حيث الصقيع والجليد ومعسكرات المطرودين والمعذبين، ثم أطلق سراحه بعد أعوام ونفي من روسيا، فذهب إلى سويسرا. فماذا فعل؟ هل قال مذهب سبب لي هذه المتاعب كلها وأنا في عز الشباب فأنا في غنى عنه؟ كلا، لقد ذهب إلى سويسرا، فمنذ وصلها أقام أنشأ صحيفة القبس الشيوعية وأصدر هذه الصحيفة وجعل منها مدرسة شيوعية، ثم انتقل إلى لندن ليلتقي بالاشتراكيين هناك، ثم انتقل بعد إلى النمسا فطردته حكومتها، فذهب إلى ألمانيا، ومن ألمانيا انتقل إلى روسيا عندما حصلت الثورة على القيصر ليقود ثورة أكتوبر التي تسمى ثورة أكتوبر العظيمة. إنه مشوار من المعاناة والسجن والتطريد والاستماتة في سبيل المبدأ والعقيدة. أما ستالين فقد بدأ حياته من تحت الصفر، فهو ابن حذاء، ابن إسكافي حذاء يصلح الأحذية ولا يصنعها، أحط الناس صنعا. ابنه انطلق من تحت الصفر منسلكا في الخلايا الثورية للحزب الشيوعي في أيام القيصر، ودخل السجن في أيام القياصرة 6 مرات، وكان يعمل عميلا مزدوجا يعطي القياصرة بعض أسرار البلاشفة ويتظاهر البلاشفة بأنه معهم، حتى إذا قامت الثورة كان من أعتى رجالها، حتى قربه لينين وكان يقول إن ستالين جورجي رائع. أيها الأحباب، أما بقية أعضاء الحزب الشيوعي كتروتسكي وغيرهم فلهم مشاوير أخرى نطويها جميعا، ويكفي الإجمال وعرض هذه النماذج. لنقف أيها الأحباب من خلال ذلك كله على مشهد حي من قول الله جل جلاله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. إن كل مذهب وعقيدة لا بد أن يستميت أهلها لها، لا بد أن تقدم لها الدماء والعرق والأعمار وزهرات الشباب، ويستوي في ذلك العامل للحق والعامل للباطل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن يأتي الفرق بعد ذلك: وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفرق بينك وبينهم، هذا هو الفرق بينك يا وارث رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الشيوعي يعتقد أنه يموت فتنتهي حياته كما تنتهي حياة أي صرصار وطعته بقدمك فمات، هكذا يعتقد أن حياته تنتهي. أما أنت فتعتقد أنك موعود بمستقبل خالد يبدأ بموتك. أيها الأحباب، شتان بين من يعمل لعقيدة يتعرض فيها لكل هذا البلاء وهو يعتقد أن كل عطائه لا ينتهي بموته، وبين من يعمل لعقيدة يعتقد أن عمله كله مذخور عند الله يجده يوم يلقاه. ولذا فإنا أيها الأحباب مطالبون أن ننفر بكلنا إلى عرف محمد صلى الله عليه وسلم. إني عندما أذكر هذه الأمثلة لا على أنها نماذج العطاء للعقائد، ولكن لنقول من خلالها: إذا كان هؤلاء يعملون لعقيدة كاسدة ثبت إفلاسها، فلماذا لا نعمل لعقيدة خالدة ساق طلائعها محمد صلى الله عليه وسلم وسيقود ساقتها عيسى بن مريم عليه السلام؟ إذا كان هؤلاء يعملون لعقيدة تؤمن أن الحياة تنتهي بالموت، فما بالنا لا نعمل ونحن أصحاب عقيدة تعلمنا أن المستقبل الخالد يبدأ بالموت. ولذا كان أعظم الناس عطاء لعقيدته هم شباب محمد صلى الله عليه وسلم. يوم تقدم جعفر في مؤتة يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لقيتها ضرابها. أم يوم أخذ عمير بن الحمام التمرات في يده وقال: لئن عشت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، حياة طويلة إذا كان بعدها الجنة، فألقى تمراته وقاتل حتى قتل. الدرس الثالث: لا مثاليات ما لم تحرسها عقائد ربانية. أيها الأحباب، إن المبادئ الشيوعية بكل ما تحمله من مثالية حالمة في إغناء الطبقة العاملة وبناء مجتمع بلا فروق بلا طبقية، إن الشيوعية التي قامت لتقيم جنة العمال لينصفوا كدحهم وليعيدوا إليهم فائض الأرباح وليلغوا الإقطاع والملكية والملكية، نرى كل هذه المثالية تختفي في ممارسات رؤساء الحزب الشيوعي، فإذا بهم يعيشون حياة القياصرة الذين أسقطوهم ويتنعمون نعيم الملوك. وقد بان هذا وظهر عندما نشر أرشيف حياة رؤساء الأحزاب الشيوعية، وأذكر نماذج سريعة: في مايو من عام 64 ميلادي نشرت صحيفة الأهرام مقالا لمحمد حسنين هيكل يصف فيه رحلة له مع خروتشوف إلى القرم ليريه منتجعه في البحر الأسود. فوصف هيكل ما رأى، وصف حمامات خروتشوف فإذا هي حمامات بلورية تضرب عليها أمواج البحر الأسود، والحمامات تدفأ بالطاقة الكهربائية بزر يريح خروتشوف للسفير المصري ولمحمد حسين هيكل، يريه كيف يدفئ حمام الاستحمام. يقول بضغط هذا الزر يدفئ الحمام في ثواني، لم يقل في دقائق، في ثواني. ثم يدخل سكرتير الحزب يستحم، وكل عجائب البحر تحيط به في هذا الوعاء البلوري الذي هو حمام ضخم، وجبال البحر الأسود ينظر إلى غاباتها الخضراء وقممها تغطيها الثلوج. وفي الوقت ذاته يستمتع بكل جمال الطبيعة بعيدا عن آفاتها. وبين الحمام والقصر جسر غرست عليه أنواع الزهور النادرة. أيها الإخوة، من الذي عاش في هذا النعيم من الملوك؟ أما ليونيد بن جنيف فقد نشرت مجلة الحوادث تعليقا على زيارته لواشنطن تذكر أنواع الهدايا التي أهدتها زوجته لزوجة الرئيس الأمريكي نيكسون، فذكرت أنواعا من التحف النادرة، ثم علقت على ذلك بأن كل هذه التحف من مقتنيات زوجة بن جنيف الخاصة. ثم استطردت مجلة الحوادث في وصف قصر بن جنيف وأنواع التحف الموجودة فيه، ثم علقت على ذلك بنكتة تروى عنه، وهو أنه دخل بأمه يريح القصر، فنظرت أمه إلى القصر فأعجبت به واندهشت، فقالت: حبيبي ليونيد، إياك أن يعلم الشيوعيون بذلك، إنهم إن علموا صادروا قصرنا كله. وكأنها نسيت أنه هو سكرتير الحزب الشيوعي. عندما سقطت الشيوعية في ألمانيا أذيع أرشيف هونيكر، فإذا منتجعات تبلغ مساحتها كيلومترات كلها محمية لهونيكر ليمارس فيها هواية صيد الخنازير البرية أياما في السنة. أما نيكولاي تشاوشيسكو فعندما سقط خرج أرشيفه، فإذا ابنته تطعم كلبها ويوزن طعام الكلب بميزان الذهب حفاظا على مستوى السعرات الحرارية في طعام الكلب. ولا يغيب عنك أن الشعب الروماني بعد سقوط تشاوشيسكو دخلت عليه البرادات تحمل الموز، فكان الشعب يقذف الموز وينظر إليه كأنه ينظر إلى فاكهة نزلت من السماء. في الوقت الذي تزن ابنة تشاوشيسكو طعام كلبها بميزان الذهب إلى آخر ذلك. انتقل إلى الصفحة المعطرة، صفحتنا نحن المسلمين. توفي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وهو ملك مملكة تبسط ذراعيها على مصر والشام، فكم بلغت تركته؟ 57 درهم وقطعة واحدة من الذهب. أما عمر بن عبد العزيز فقد حضرته الوفاة، فأحضر له بنوه وكانوا 17، فقال له مسلمة بن عبد الملك: يا أمير المؤمنين أوصي لهم. فقال رحمه الله: لم أمنعهم حقا لهم ولن أعطيهم حقا ليس لهم. ثم دعا بهم فجيء بهم إليه كأنهم أفراخ، فنظر إليهم وبكى وقال: أي بني، إن أباكم خير بين أمرين، بين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، وإن أباكم قد اختار أن تفتقروا ويدخل الجنة. أم نقف مع أبي بكر رضي الله عنه يوم حضرته الوفاة فأمر بإحصاء ثروته التي استجدت عليه منذ ولي الخلافة، فأحصيت ثروته فإذا هي كالتالي: أولاً عبد، ثانياً ناضح، ثالثاً قطيفة تبلغ قيمتها 5 دراهم، قال: خذوها فادفعوها إلى عمر رضي الله عنه. فأتي بها إلى عمر فلما رآها استعبر رضي الله عنه وبكى وقال: إيه يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك، ترد الأموال إلى بيت المال، فليس في الإسلام تسيب في المال العام، ليس عندنا في الإسلام هدر للثروة، ليس عندنا في الإسلام جور في توزيع المال العام، كل لا يأخذ إلا ما يستحق، وإن كان من يقف على خرم السلطة لا يحق له من بيت مال المسلمين إلا ما يستحقه بعمله، وما عدا ذلك فسحت يأكله سحتا، موعده النار التي توعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بال رجال يتخوضون في مال الله بغير حق، موعدهم النار، موعدهم النار. هذا هو النظام الإسلامي. لماذا طبق ولم يطبق النظام الشيوعي؟ لأن النظام الشيوعي يطبق من غير أن تحرقه عقيدة ربانية، والإنسان بطبعه إذا خلي بينه وبين قدرته ظلم، وإن تجد ذا قوة فلذا عفة فلعلة لا يظلم. إن هذه النماذج المشرقة إنما هي نماذج لتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع إليه المسلمون يوم الخندق يشكون إليه ما أصابهم من الضر، ويشكون إليه الجوع والبرد والفقر والتعب، فيكشف كل منهم عن بطنه فإذا هو قد ربط عليه حجرا من الجوع. فماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل شكل محكمة عسكرية تحاكم الخارجين على النظام؟ هل حاول إصدار بيان يندد بالناصحين أو المعترضين؟ هل حاول التنديد بمن وقف يطرح علامة استفهام على الوضع؟ كلا كلا، لم يجب محمد صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك ولا بخطبة عصماء، وإنما وقف صلى الله عليه وسلم، وقف فكشف عن بطنه فإذا هو قد ربط عليه حجرين اثنين من الجوع. الدرس الرابع: رأينا انتهاء الشيوعية، رأينا كيف أعلن غورباتشوف وهو في قمة السلطة استقالته من سكرتارية الحزب الشيوعي ليعلن قطع كل علاقة له بالشيوعية. فلننظر أيها الأحباب كم تحملت البشرية من أجل هذا الحزب الذي يعلن الآن إفلاسه، كم عدد الذين أبيدوا، كم عدد الذين أبيدوا لتفرض الشيوعية قهرا، كم عدد الذين شردوا وطردوا، كم عدد الذين عانوا، كم من يحصي تلال الأشلاء وأنهار الدماء. يقول مايكل هارت في كتابه العظماء 100: لا أحد يستطيع أن يحصي بالتحديد عدد الذين أعدمهم ستالين، ولكن الذي لا خلاف فيه أنهم أزيد من 20 مليون. وعندما ذهب ستالين إلى أوروبا سأله الصحفيون: هل صحيح أنك أعدمت أكثر من 20 مليون؟ فضحك وقال: لا، هذا كثير، لقد كان يمارس هذا السحل والقتل وأنهار الدماء ببرودة أعصاب. يقول السفير البولندي: استدعاني ستالين ولقد تخثر دمي وهو يقول لي ببرود: ما يضرك، ما يضرك أن يعدم 4000 من البولنديين في الاتحاد السوفيتي؟ إن إعدام الآلاف بل في الملايين عمل بسيط في سبيل تكريس هذه العقيدة الفاسدة. بل إن تعجب فاعجب أن هناك شعوب محيت من التاريخ، انتهت من العالم، شعوب كان لها حضارة وتاريخ وأرض ووجود لا تعرف الآن، انتهت. 7 شعوب في الاتحاد السوفيتي، منها شعب التتار، منها شعب جرمان الفولغا، منها شعب الكالموك. 7 شعوب أعدمهم ستالين فانتهوا نهائيا بكل وجودهم وأرثهم الحضاري والتاريخي. حتى عندما جاء غورباتشوف أعلن أن من كان من هذه الشعوب يريد أن يرجع إلى بلده فليرجع، فلم يرجع أحد، والسبب لأنه لا يوجد أحد. شعوب تمحى من التاريخ من أجل العقيدة الشيوعية. أما الشعوب الإسلامية فقد عالت أيضا أشد معنى غيرها. أكثر من 5 ملايين من المسلمين أعدموا في الاتحاد السوفيتي، تحولت المساجد إلى متاحف وإسطبلات للخير. وأذكر أني في سن الطفولة كنت ألتقي في حينا بشيخ هرم اسمه عبد الحق التركستاني، وكان رجلا صالحا ناسكا سلفي العقيدة، ممن أدرك المذابح في تركستان، وكان يحدثنا بأشياء، فإذا انطلق في الحديث اختنق بالبكاء وسكت. أذكر الآن أنه كان يذكر أن من أساليب تعذيب أصحاب الأموال ليعترفوا بما عندهم من مال أن يوضع على رأس الفرد منهم خوذة من الفولاذ، توصل بالتيار الكهربائي لا تزال ترتفع درجة حرارتها، فإما أن يعترف من عنده وإما أن تبقى حتى تنطفئ عيناه من شدة حرارة الخوذة على رأسه، أو يعترف من عنده من مال. وأذكر أنه كان يحدث عن طريقة هربه، بلغ من خوفه من الاستخبارات أنه كان يقول لزوجته: إني ذاهب إلى السوق وسأعود بعد قليل. فذهب وجمع قربا فتفخها ونفخها ثم سبح بها على النار حتى هرب إلى الهند. لأن الإنسان لا يأمن أن يخبر زوجته أو ابنه. أما الذين بقوا على قيد الحياة من الشعوب الروسية فإن الذي يصور حالهم هو حالات الفرار، حالات الفرار من جنة العمال، جنة البروليتاريا، حالات الفرار من برلين الشرقية إلى برلين الغربية عبر سور برلين. إننا نتساءل لماذا يحاول الألماني الشرقي القفز عبر جدار برلين؟ إن القفز هنا ليس هواية ولا رياضة ولا لعبة مسلية، ولكن محاولة لتغيير الحياة. إن القافز من جدار برلين يغامر، فإما حياة وخلاص وإما موت بالرصاص. وهذا يبين مدى التعاسة التي عاشها من نجوا من الإعدام. كل هذه المعاناة من أجل ماذا؟ كل هذا الذبح، كل هذه البحار من الدماء والتلال من الأشلاء من أجل ماذا؟ من أجل مذهب أعلن اليوم إفلاسه، أشهر اليوم أنه غير قابل للبغاء وغير قابل للتطبيق. إن هذا يبين لنا أن الناس لا يقبلون أن تجرب فيهم النحل والمبادئ الأرضية، فالناس ليسوا فئران تجارب يجرب فيهم يوم التجربة الاشتراكية، وأناس تجرب فيهم التجربة الرأسمالية الربوية، وأناس تجرب فيهم العلمنة الكافرة. إنما جرى للشيوعية سوف يجري للرأسمالية، فلا الشيوعية أنقذت ولا الرأسمالية أسعدت، وسوف تذهب الرأسمالية كما ذهبت الشيوعية، وسيبقى المخرج في اتباع منهج لم تفرزه أذهان البشر فيعتبره نقصهم وقصورهم وخللهم وكل ما فيهم من عيب. سيبقى المخرج في منهج رسمه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رسمه الذي له الخلق والأمر، رسمه الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن أمة الإسلام هي التي تقدم الخلاص للعالم بالمنهج الحق الوسط الذي برئ من سلبيات اليمين وإغراءاته وتدمير اليسار ودمويته. خامسا، أعلنت الشيوعية بسقوطها إفلاس الاستبداد والقهر. سقطت الشيوعية بعد مشوار طويل من القهر والكبت والتذليل، سقطت بعد مشوار طويل من الكبت المريع، وكأنها لم تستفد من الدرس الذي سبق القياصرة. لقد كان القياصرة يتبعون مع شعبهم سياسة دموية، حتى إن أسماء ملوكهم تدل على ذلك، فملكهم فأحد ملوكهم اسمه إيفان المريع. المريع من ماذا؟ من كفف نصفك من الدماء. وعندما قام العمال في عام 1905 بمظاهرة في بطرسبرغ، أمر القيصر أن يطلق عليها الرصاص، فحصدهم حصدا جعلهم لغيرهم نكالا. ومع ذلك هل أفاد هذا القياصرة بقاء؟ كلا، لقد عجل هذا الاستبداد والقهر والكبت بزوالهم، فسقطوا وقطف ثمرة سقوطهم الشيوعيون، ثم أعادوا الخطأ ذاته. وقد مر بك أنواع من القهر الشيوعي، ومع ذلك هل رضخت الشعوب؟ كلا كلا، لقد رأينا مظاهر تمردها في الانقلاب الأخير، يوم شعرت أن الشيوعية ستعاد، ملأت كل ميادين المدن السوفيتية الكبرى لتعلن أنها تجعل أجسادها أمام الدبابات ولا تعاد إليها الشيوعية والقهر مرة أخرى. سقطت الشيوعية لتعلن أن القهر وتكميم الأفواه وحجب الكلمة ليس مما يطيل أعمار الدول، وإنما الذي يطيل أعمارها أن يتنفس الشعب في الهواء الطلق، وأن يتنفس الناس بملء رئتهم، لا تصادر الكلمة، لا يضيق على أصحاب المواقف والمبادئ الهادية الناصحة، يعطى الناس الخيار في اتباع الحق ولا يرغمون فتملأ أذهانهم وآذانهم بالباطل. لقد استهلكت كل الأكاذيب وانتهى كل الزيف الذي كانت الشيوعية تعلل به شعوبها المسجونة، وبرغم الستار الحديدي فتحت العيون والعقول على ما عند الغرب من حرية، فطالبت بها الشعوب وأبت أن يستمر القهر، فرأينا كيف تساقطت سريعا الكيانات المستبدة في أوروبا الشرقية، وكيف سقطت الدكتاتورية في الاتحاد السوفيتي ذاته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا لم تتحرك الشعوب المسلمة المسحوقة بالاستبداد، المسحوقة بمصادرة الحريات، المسحوقة بتأميم الكلمة؟ إن الدول العربية خرجت من الاستعمار إلى الاستبداد، ولا زالت ترضخ تحته وتعاني منه. وقد كان الأستاذ عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، المتوفى عام 1320 هجرية، محترق القلب لذاك الحال، حتى كان يتمثل بقول القائل: إن دام هذا ولم تحدث له غير لم يبك موت، لم يبك ميت، ولم يفرح بمولودي. وكان يقول: إن الاستبداد يعود الناس إلفة الرياء ويعودهم الكذب، لأنه يغيب ضوابط الأخلاق. ضوابط الأخلاق موجودة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستبداد يغيبها، فيحاصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا حوصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غابت ضوابط الأخلاق، فاستشرى الرياء واستشرى النفاق واستشرى الكذب. وكان رحمه الله يوجه هتافات من قلب محترق بالاستبداد ضمن كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ينادي يقول: يا قوم، هل موقفي هذا في جمع حي أحييه بالسلام، أم أنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة؟ يا قوم، لستم بأحياء عاملين ولا بأموات مستريحين. يا قوم، عفاكم الله، إلى متى هذا النوم؟ إلى متى هذا التقلب على فراش البائس ووسارة اليائس؟ يا قوم، هل لكم في هذا الصبر من فخر، أم لكم عليه من أجر؟ كلا والله، ساء ما تتوهمون. يا قوم، أعيذكم بالله من فساد الرأي وضياع الحزم وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير. فهل ترون أثرا للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكيلا ثم يطلق له التصرف في ماله وأهله والتحكم في حياته وشرفه والتأثير على دينه وفكره، مع تسليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث أو خيانة أو إسراف أو إتلاف؟ أم ترون أن هذا من الجنون الذي به يظلم الإنسان نفسه؟ بلى، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا قوم، إن أجدادكم ينامون الآن في قبورهم مستوين أعزاء، وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذلاء. إذن لماذا يستمر هذا الحال؟ الجواب أن هذا يعود إلى سببين اثنين: داخلي وخارجي. أما الخارجي فهو أن القوى الكبرى لا تستطيع أن تستمر على الكذب وتضليل الشعوب، أما الكيانات الصغيرة والدول النامية فإنها تستمر في الكذب وتضليل الشعوب، لأن لها ما يسيلها من الخارج وهي الدول الكبرى. ولذلك لما انقطع السند عن دول أوروبا الشرقية من الخارج تهاوت. فإذا رأيت كيانا استبداديا مستمرا فاعلم أن له سندا خارجيا يكرس استبداده من الخارج من الدول العظمى. أما الكيانات الكبرى القائمة بنفسها فلا تستطيع أن تستمر في تضليل شعوبها، لأنها قائمة بنفسها وهي في حال منافسة مع غيرها. السبب الثاني سبب ذاتي، وهو ما عبر عنه الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله بالقابلية للاستعمار. الشعب ذاته ليس على مستوى تقرير مصيره، الشعب ذاته بحاجة إلى تربية. هذا السبب سبب ذاتي يدل على وجود خلل في بنية الأمة، فالأمة إلى الآن لم تعرف حاجتها للحرية، وبالتالي لم تطالب بها. تثور فإذا ثارت من أجل الخبز، ولذا فثورات الشعوب الإسلامية هي ثورات للخبز، ولكن لا تجد تحركاً من أجل العقيدة والدين أو من أجل الحرية لينطلق ذاك الشعب فيحدد هو بذاته ما يريد. وهذا المعنى هو الذي تجمعه هذه الآية، وهي قوله تعالى عن فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه. فلديهم هم قابلية الاستخفاف، فاستخفوا فأطاعوا. وقبل أن أتجاوز هذه النقطة لا بد من الإشارة إلى ملاحظة مهمة، وهي أن دولا إسلامية وعربية كثيرة تنهج المنهج الليبرالي وتتبع المعسكر الغربي، ولكنها مع هذا تستورد رذائل الشيوعية، فتأخذ من الغرب رذائله وتأخذ من الشيوعية أيضا رذائلها. وخذ هذه الأمثلة الموجودة عند الشيوعيين ثم طبقها على الدول التي تسير في ركاب الغرب ليست شيوعية، ولكن انظر هل هذه موجودة عندها أم لا. الاجتماعات في الدول الشيوعية ممنوعة قطعا، ممنوع التجمعات في الدول الشيوعية، لأن كل تجمع خطر عليها. الخطابة في الدول الشيوعية لا مجال لها، الرقابة في الدول الشيوعية يقظة لما يقال ولو همسا، فطاقات الدولة مسخرة أو منخرطة في أجهزة التصنت والاستخبارات الداخلية. الصحف والمجلات وظفت كأداة لشغل الشعب ولفت ذهنه عن الأحداث السياسية أو نقد أعمال الحكومة. هذه الرذائل استوردتها من الشيوعية الأنظمة التابعة للغرب لأنها في صالح بقائها. الدرس السادس: إحباط التبعية الفكرية والسياسية للشيوعيين العرب. فقد أفلس أذناب الشيوعية الذين أعاروا عقولهم غيرهم، وصار مثلهم كما قال الله كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقد تمثل هذا الإحباط في التجربة الشيوعية على صعيدين: على الصعيد السياسي والصعيد الفكري. الصعيد السياسي طبقت التجربة الماركسية في الصومال في عام 72، أعلن سياد بري أنه سيطبق في بلاده الاشتراكية العلمية التي أسسها ماركس ولينين العظيم، ونتيجة لذلك تغيرت أنظمة الأحوال الشخصية وغيرها. فاجتمع العلماء في المسجد الجامع من بعد صلاة الجمعة إلى أذان العشاء، وكانت النتيجة جمع هؤلاء العلماء وإعدامهم بالرصاص وإحراقهم في الميدان العام. ثم بعد ذلك أفلست الشيوعية وذهبت تلك الدماء الزاكية هدرا. في اليمن الجنوبي طبقت التجربة الشيوعية، فكان نتيجتها انهرت أصحاب رؤوس الأموال وازداد الفقراء فقرا، واصطرع الرفاق في حربين داخليتين ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، ومع ذلك تؤلف ابنة عبد الفتاح إسماعيل كتابا اسمه التجربة الشيوعية في اليمن. أما التبعية الفكرية فقد تمثلت في المدارس الثقافية والأدبية الشيوعية، ولهذه المدارس كوكبة من الشعراء، خذ منهم الجواهري، البياتي، حسب الشيخ جعفر، محمد بحر العلوم، توفيق زياد وغيرهم. وأدعكم الآن مع مقطع لأحد شعراء الشيوعية. يقول توفيق زياد: شيوعيون، قالوا شيوعيون، قلت أجلهم حمرا بعزمهم الشعوب تحرروا. قالوا شيوعيون، قلت منية، قلت منية موقف، قلت منية، قالوا شيوعيون، قلت منية موقوتة للظالمين تقدر. قالوا شيوعيون، قلت أزاهر بأريجها هذه الدنا تتعطر. قالوا رعاع، قلت ذلك محتدي شرف يزين عروبتي وينور. قالوا وهم عملاء، قلت تأمركت لسن وأضحت للدولار تؤجر. من ينبئ الأحرار أن غريمهم يرميهم بالداء فيه فيخسروا. قالوا مبادئنا نتاج صميمنا، فضحكت هذه كذبة لا تعبر. ما كل داع للعروبة صادق، أو كل براق النيوب غضنفر. يا ويح مغتال الضمائر حينما تصحو ملايين وتكشف أستر. ويقول في مقطوعة أخرى إلى عمال موسكو: معكم أنا يا إخوتي العمال في موسكو، معكم أنا لدهر الداهرين، معكم مع الحزب الذي نقل الرعاع إلى قباب الكرملين، ومع اللواء الأحمر العالي لواء كيالنين، معكم مع الشعب الذي صان السلام أمام طيش المعتدين، وحمى ابتسامات الشعوب من الطغاة الطامعين. ويقول في مقطوعة أخرى: أمام ضريح لينين أمامه وقفت خافض الجبين، ضريحك الذي يعيش في القلوب يا لينين، أحسست أنني أنا المعذب الشقي المعدم الذي نصيبه من الحياة كوخ طين، أملك كل شيء. لقد أربك الشيوعيون العرب بإفلاس الشيوعية، فقالوا هذا تطوير للشيوعية، ثم قالوا بعد: غورباتشوف عميل أمريكي. نقول: لقد تورط هؤلاء عندما رأوا الشيوعية تراد تتهاوى. إن هؤلاء يستحقون الرثى ويستحقون النداء، فنقول لهم: أين أنتم من الإسلام؟ لقد توقفت الأمطار في موسكو أيها الرفاق، وأنتم لازلتم في عواصمكم تمسكون بالمظلات. الدرس السابع: توحد النصرانية. أبان سيقوط الشيوعية أن النصرانية لم تكن لتخبو في نفوس النصارى، وأن مشوار 70 سنة من الإلحاد الرسمي لم يخفت النصرانية في قلوب أهلها. يقول غورباتشوف في إعادة البناء: نحن أوروبيون، وحدت المسيحية روسيا وأوروبا، ونحن نحتفل عام 88 بالذكرى الألف لحلول المسيحية فوق أرض أجدادنا. ثم يقوم بزيارة لأعتاب الفاتيكان، وعندما ادعى أنه سيلتقي برجال الدين التقى بالقسس فقط. ونشرت صحيفة الاندبندت مقالا لروبرت فيسك جاء فيه إن الرئيس غورباتشوف والرئيس بوش سيتوصلان إلى تفاهم بشأن التشدد الإسلامي الذي يعتبره الأمريكيون والسوفيت خطرا مشتركا. إنه في الوقت الذي استغل فيه اليهود أحداث الاتحاد السوفيتي فطوروا الهجرة إلى إسرائيل، كان ذلك بمباركة من النصرانية، إن النصرانية تتوحد اليوم بسقوط الشيوعية. الدرس الثامن عجز المسلمين وغياب قرارهم وضعف روابطهم. ففي الوقت الذي انشغل فيه الغرب بجمهوريات البلطيق نرى الدول الإسلامية وإعلامها بل قرارها عبارة عن ظل ثقيل للقرار الغربي في الاعتراف بجمهوريات البلطيق. أما الجمهوريات الإسلامية فلا بواكي لها، بلى تبكي لها إيران. إن إيران تبنت استقلال الجمهوريات السوفيتية وسارعت في التغلغل فيها، وصرح هاشمي رفسنجاني قبل أسبوعين بأنه يطالب بقوة باستقلال الجمهوريات السوفيتية. أما إعلان التعيس فلا عمل له في هذه الأزمة إلا نشر مذكرات زوجة غورباتشوف. ونظراً لضيق الوقت فإني أدعو ما بقي من عناصر هذه الكلمة لأتمتع وإياكم بكلمة لشيخي الشيخ سلمان الفهد العودة فليتحفنا بها مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله أخانا الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريري خيرا على هذه الإفاضة المفيدة في الدروس والعبر التي يمكن أن يستلهمها المسلمون من مثل هذا الحدث الكبير، حدث سقوط الشيوعية وتهاوي بنائها لبنة بعد أخرى. لقد كنا مشدودين ونحن نحملق أعيننا ونستمع إلى هذا البيان المفيد وهذه الإفاضة النافعة وهذا العرض الجيد الذي لا بد أن يدور في خلد كل إنسان وهو يستمع إلى مثل هذه الأحداث. لقد كنا قبل سنوات ليست بالبعيدة 4 أو 5 سنوات لو قال لنا قائل إن دولة الاتحاد السوفيتي وهي دولة ممكنة قائمة تضم إليها مئات الملايين من الشعوب وتملك من الوسائل والقوى الشيء الكثير وتملك من إمكانيات البقاء في نظر الناس الكثير، لو قال لنا إنها ستتهاوى وتتساقط كأوراق الخريف خلال ردح قليل من الزمن لنظرنا إليه بدهشة وعجب وتصورنا أنه يتحدث عن خيال أو عن أحلام بعيدة المنال، ونسينا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فبيده مقاليد كل شيء، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء. ولذلك فلا غرابة أن تحق السنة الإلهية على هذه الدول الشيوعية، تحق عليها سنة الله عز وجل فيتشفى بها عدوها ويحرج معها صديقها، فقد غصوا بريقهم وما استطاعوا أن يتكلموا عن هذا الحال، وصعب عليهم أعني الشيوعيين العرب أن يعترفوا بأنهم كانوا مخدوعين طوال هذه السنين الطويلة. أما أولئك الشيوعيون الروس فقد اعترفوا بالحقيقة وتخلوا عما كانوا يدعون إليه من قبل، وعاد كثير منهم إلى عقله، لا أقول عادوا إلى الحق وإن كان الحق أبلج واضحا لكل ذي عينين، ولكنهم أدركوا أن ما كانوا يعيشون فيه إنما هي أحلام لا تفيدهم شيئا، ولم يجنوا منها سوى الشعارات الكاذبة والألفاظ البراقة والكلمات المعسولة، وكان أولئك الذين يطالبون بالحريات ويطالبون بحقوق الشعوب ويطالبون بما يسمونه بالبروريتاليا أو قضايا العمال ومصالح العمال، أنهم كانوا أكثر الناس خيانة لهؤلاء العمال وأقل الناس وفاء لحقوقهم، وتبين أنهم لم يكونوا إلا مجرد مخادعين مخاتلين. ويبقى أن البشرية تتخبط في تيهها يمنة ويسرة يمنة ويسرة، ولا يمكن أن تستقر على حال في هذه الدنيا إلا إذا عادت إلى هدى الله عز وجل. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أيها الأحبة، هل تعلمون أن عدد المسلمين في روسيا يزيد على ربما 70 مليونا ممن ينتسبون إلى الإسلام بالاسم، ولكن الشيوعية مسختهم حتى لم يبق من أثر الإسلام عند أكثرهم إلا مجرد الاسم، بل حتى الاسم ناله التحريف والتغيير، وبقي عند بعضهم مراسيم الزواج المقتبسة من الإسلام، أو بقيت مراسيم الدفن للأموات المقتبسة من الإسلام. أما ما عدا ذلك فإن الكثيرين منهم قد قطعت صلتهم بالإسلام من خلال أكثر من 70 سنة من التدجين وإبعادهم وتثقيفهم ثقافة إيديولوجية شيوعية بعيدة عن الدين. فأين نحن من هذه الشعوب التي لا زال فيها حنين إلى ماضيها، على الأقل إلى قومياتها وأعراقها المنتسبة إلى الإسلام؟ تلك المدن والدول التي أخرجت لنا جهابدة الإسلام كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ولعل من الغريب أن هؤلاء كلهم من بلاد المشرق، كثير منهم من جمهوري من مدن الآن كانت تحت وطأة الجمهوريات السوفيتية، وغيرهم كثير. فأين نحن من هؤلاء؟ هل المسلمون اليوم على مستوى أن يستثمروا هذا الحدث لمخاطبة المسلمين هناك ودعوتهم إلى الإسلام؟ بل هل تعلمون أيها الأحبة أن أكثر هؤلاء المسلمين من المنتسبين إلى السنة، وأن الشيعة هناك قلة يوجدون في جمهورية أذربيجان وليس فيها جميع فيها كلها بل في بعضها، ومع ذلك فإن تحرك الشيعة ونشاطهم واندفاعهم للاستفادة من هذا الحدث كبير، على حين أنك لا تجد من المسلمين وخاصة السنة نشاطا يذكر في مخاطبة إخوانهم وإعادتهم إلى حضيرة دينهم ومد الجسور إليهم. فنسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم أقر عيوننا بنصر للإسلام والمسلمين، اللهم أقر عيوننا بنصر للإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا جميعا من أنصار الدين، اللهم اجعلنا جميعا من أنصار الدين، اللهم اجعلنا ممن تخفق قلوبهم بحبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك، اللهم اجعلنا ممن يرفعون بأيديهم راية لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يمكنون لها في الأرض، اللهم أحينا سعداء واقتلنا شهداء يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com